الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في كتابه مختصر فقه الأسماء الحسنى: اسماء الله المعطي الجواد. قال: فاسمه تبارك وتعالى المعطي ثابت في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي ذكره لاسم الله المعطي بعد ذكر الفقه في الدين دليل على أن من العطاء عطاء الله عز وجل لعباده الفقه في الدين. فالعطاء لا يقتصر على العطاء المادي الحسي، وقد يكون عطاء معنوي من الإيمان والدين والعلم والأخلاق ونحو ذلك. فانظر كيف قرن بين الفقه في الدين وبين ذكر اسم الله عز وجل المعطي. قال: والله المعطي، ومن عطائه العطاء في العلم والفقه، العطاء في العلم والفقه. فهذا الحديث دل على إثبات اسم الله المعطي لله عز وجل بالسنة، بالسنة، وهو اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. قال: واسمه تبارك وتعالى الجواد. جاء ذكره في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلى آخر الحديث. رواه الترمذي وابن ماجه، وفي آخره أن الحديث هو في مسلم لكن بدون هذه الزيادة، زيادة الجواد، فزيادة لفظ الجواد جاءت عند الترمذي وابن ماجه في آخر لفظ هذا الحديث. قال: وفي آخره: ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري بشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا الحديث في إسناده ضعف كما ذكر ذلك العلامة الألباني في الضعيفة، أن فيه شعر بن حوشب، ولكن الحديث ورد له شواهد من حديث أنس بن مالك في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد كريم، جواد كريم. وجاء أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله: إن الله جواد يحب الجود. فبمجموع هذه الروايات وهذه الشواهد يرتقي الحديث بإذن الله عز وجل إلى درجة الحسن، إلى درجة الحسن. ولذلك أثبت أهل السنة هذا الاسم، اسم الله الجواد لله عز وجل، بهذه الأحاديث أو بمجموع هذه الأحاديث. قال: والمعطي المتفرد بالعطاء على الحقيقة. ومعنى على الحقيقة يعني عطاؤه عطاء مطلق، فهو الذي يعطي سبحانه وتعالى خلقه، ثم الخلق يعطون غيرهم، فهم ليسوا المعطون الحقيقيين، إنما المعطي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون إنما هو من عطائه سبحانه وتعالى. وأما الخلق فما ملكوا ما ملكوا من هذه الدنيا إلا بعطاء الله عز وجل لهم. ولذلك بين ربنا في القرآن أن هذا المال الذي يمتلكه الخلق إنما هو منه سبحانه وتعالى، استخلفهم فيه: وما لكم ألا تنفقوا مما في الآية، ونعم وجعلكم مستخلفين فيه، جعلكم مستخلفين فيه. فإنما المال والملك الذي يملكه الإنسان في هذه الدنيا إنما هو من عطاء الله، فهو المتفرد بالعطاء على الحقيقة سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فمن أراد الله عطاءه وصل له هذا العطاء، وإن كاد له جميع الخلق وحاولوا منع هذا العطاء عنه فإن هذا العطاء سيصله، لأن الله عز وجل أراد له ذلك. فلا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى، سواء كان من العلم أو من الملك أو من المال أو من غيرها من أنواع التمليك. قال: ولا معطي لما منع. إذا أراد الله عز وجل منع عبد، فلو اجتمع كل من في الأرض على أن يعطوه هذا الشيء لا يمكن أن يناله أبدا. لا معطي لما منع سبحانه وتعالى. قال: عطاؤه سبحانه كلام، ومنعه كلام. ومعنى عطاؤه كلام يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإذا أراد أن يعطي شخص قال لهذا الشيء كن فكان، فهذا معنى قوله كلامه عطاء، أو عطاؤه كلام ومنعه كلام. يقول الله عز وجل للشيء كن، أي عدم وصول هذا العطاء إلى فلان، يقول له كن فيكون هذا الشيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منه وعطائه سبحانه. وسع عطاؤه العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هذا في الدنيا. فانظر الآن حتى الكافر فهو يتقلب في عطاء الله. من الذي أعطاه السيارة؟ من الذي أعطاه العمارة؟ من الذي أعطاه الأموال والأولاد والصحة والعافية؟ كل ذلك من الله. فيشترك في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر. أما يوم القيامة فخص الله أو فخص به أولياءه المؤمنين، فيوم القيامة عطاؤه ونعيمه وجنته لا ينالها إلا المؤمنون، لا ينالها إلا المؤمنون. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، معنى في الدنيا ليست خالصة، يشترك معهم البر والكافر، يشترك معهم الكافر والفاجر، أما يوم القيامة فهي خالصة لأهل الإيمان. هذا معنى المعطي. قال: والجواد معناه كثير العطاء، فهو من الجود أي الكرم الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين أبدا، كل مخلوق فآثار جود الله عز وجل ظاهرة عليه، ظاهرة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وأنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل وأوسع من أعطى وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا الحديث ضعيف، من لم يسأل الله يغضب عليه، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلام ابن القيم يبين في هذا الكلام أثر هذا الاسم على المؤمن، فمن مقتضى الإيمان باسم الله الجواد أن يطلب العبد من ربه وأن يسأله من فضله. ولله المثل الأعلى، إذا سمع الناس أن رجلا غنيا ومع غناه فهو كريم جواد، ما يرد أحدا، كل من جاءه أعطاه، أليس الناس يترددون عليه ويسألونه حاجاتهم؟ لا شك. ولله المثل الأعلى، إذا آمنت يا عبد الله أن الله هو الجواد فلا تبخل على نفسك بكثرة السؤال والدعاء. الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوا، بخلاف المخلوق فإنه يكره من الناس أن يسألوا. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، حين يسأل يغضب. فالله عز وجل يحب من عباده أن يسألوا، فلا تقل أنا الحمد لله قد معي يعني وظيفة ومعي يعني بيت ومعي ما شاء الله ما يكفي فلا تسأل الله، اسأل الله من فضله. هذا في أمور الدنيا، كذلك في أمور الآخرة لا تقول أنا الحمد لله قد حفظت القرآن وقد طلبت العلم وأنا مستقيم، لا. ولذلك في كل ركعة ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، تسأل من ربك أن يهديك. قال ابن القيم رحمه الله: أي أن يزيدك من الهداية وأن يثبتك عليها، أن يزيدك من الهداية، تسأل من الله عز وجل أن يزيدك من الهداية والاستقامة والعلم والطاعة فتدعو الله وتسأل الله، هذا في أمور الآخرة، كذلك في أمور الدنيا تسأل الله أن يعافيك، أن يرزقك، أن يوفقك، دائما تسأل. وهذه عبادة، وإن لم الدعاء عبادة وإن لم يستجب لك، بمجرد قولك اللهم إني أسألك كذا وكذا هذه عبادة تؤجر عليها، وإن لم يستجب لك، وإلا فالله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذا من آثار هذا الاسم، إذا كنت تؤمن بأن الله هو الجواد فارفع يديك واسأل ذلك الجواد، اسأله من فضله وألح عليه في الدعاء وأكثر في من الدعاء، فالله عز وجل يعطي عباده سبحانه وتعالى، فهو الملك الحق الجواد. قال: والمرجو من الجواد الكريم سبحانه أن يمن علينا جميعا بفعل الأسباب المؤدية إلى نيل جوده وكرمه، وأن يعيذنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته وانتقامه، فالجود جوده والمن منه والأمر إليه من قبل ومن بعد لا شريك له سبحانه وتعالى. طيب، ننتهي بهذا إن شاء الله، وبقي معنا الاسم الأخير في هذا الكتاب وهو ذو الجلال والإكرام، نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.